في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة، ولن تبصر دربك إلا بالنور، ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية. وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن نوري. عندما كان يتساءل بعض أصحابنا عن هذا الرجل الذي كان يعني خافت الذكر لا يعرفه كثيرون من غير أهل بلدته، ثم لما مات وارتحل إلى ربه سبحانه وتعالى التمع اسمه على نجمه وتهدى الناس كتبه وأقبلوا عليها كثيرا، أعني بذلك العلامة المغربي الجليل الحبيب إلى قلبي الرباني الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله. لما كان يتساءل بعض الأصحاب عن سر هذا الألق الذي أصاب هذا الاسم وهذا الإقبال على كتبه وعلى ما رقمه رحمة الله عليه، أقول والعلم عند الله أن الرجل أصابته بركة القرآن، فإنه قد أقبل في حياته على القرآن وجعله منهجا له، وجعل يؤلف في ذلك الكتب بعد الكتب ويلقي المحاضرات وينهج هذا النهج بعيدا عن الأفكار المحدثة والانتماءات الحادثة، وإنما قصد السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فارتحل. وليس من أحد يعني يسبب له دعاية يقوم بدعاية له، إنما إذا قبل الرب سبحانه وتعالى عبده الذي أقبل عليه ارتفع اسمه، كما في الحديث الجليل أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإني لا أحسب أن أعظم الأشياء التي تضع الإنسان على درب القبول والإقبال وإقبال القلوب عليه أن يكون ذا حظ وافر من الإقبال على الكتاب المبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال الله عز وجل حتى في صفة الليلة التي أنزل فيها هذا الكتاب: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهو رب العالمين الذي تكلم به سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو كتاب تشمله البركة بجميع صورها، وخادم المبارك مبارك، كما أن خادم المحفوظ محفوظ. وكل إنسان يبصر قلبه ويجلس إليه إذا أقبل على القرآن مسته هذه البركة، ولا بد في حياته وفي سلوكه وفي ماله وفي نفسه وفي روحه وفي أهله وولده. تجد أن هذا الإنسان قد وجد جديدا وولد ميلادا آخر ببركة هذا القرآن. وبركة القرآن إنما تلحق العبد إذا كان مقبلا عليه آخذا به ينهل من ضوئه ويستكثر، فكلما استكثر الإنسان ازداد البركة ازدادت له البركة. يصخب كثير من الناس ضجيجا: ابني صعب أن أعامله، صعب أن أخاطبه، زوجي تجعل حياتي عاسرة علي، الزوجة تشكو ذلك، الصحاب يشكون ذلك. ما كل هذا إذا فقد الشيء قوامه وعموده الذي يقوم به انهدم. وعمود حياة العبد بركة تلحق عمره ونفسه وأنفاسه وتلحق كل من حوله. فتجد الإنسان قد يكون في هم ظاهر، أو يحدث له الشيء من أمور الدنيا، نقص في المال، وفاة والد، وفاة والدة، وفاة حبيب، إلى آخر هذه الأشياء، وتجد أن قلبه خلص من أسر الهم والتعب والنكد الذي يلحق كثيرا من الناس. لا أقول إنه لا يصيبه هم، ولكن الهم يأتي إليه بصورة أخرى، هم يقوده إلى الله عز وجل، لا إلى الجزع ولا إلى الحسرة ولا إلى اليأس، وإنما هم يسجده، هم يرقى به. مثلا تجد أنه يبارك له في نفسه، يجد نفسه كأنما حلت عقولها وانفكت قيودها وجعلت تمرح مرحا طفوليا لا يدري سببه، ولو تدبر لوجد أن صلته بالقرآن هي التي كانت السبب. وما من يوم يتنفس صباحه بأنفاس القرآن متهادية من فم صاحبه فلا يكون أول شيء، فلا يكون شيء أسبق إلى عينه من القرآن. مش راح بقى يشوف فيسبوك في إيه وتويتر في إيه والرسائل في إيه والموبايل في إيه ومش عارف إيه، أريد أن يكون أول شيء تطالعه عيني كلام رب العالمين، فآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عنده هو. أول ما أستيقظ تذكر حبيبك، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. إذا كان هذا في كلام محب مع حبيبته البشرية، فكيف بمحب يحب رب العالمين؟ والمحب يستكثر، يستكثر من ذلك، ويجد هذه البركة في حياته كلها. حتى إن أهل العلم قالوا إن من أقبل على القرآن متع بحواسه ولم يصب عقله خرف. تجد أن العقل الذي وعى كلام رب العالمين وعمل به لا تجد فيه ذلك التلف الذي يلحق العقل الإنساني إذا ما علت سنه أو تتابعت عليه السنوات. حتى إن هذه البركة لا تشبهها بركة أبدا. قد يدهشك في رجل أقام حياته كلها داعيا، عالما، مجاهدا، يحب الخير وينشره ويكون بين الناس، ثم يكون بعد أن يفارق 70 من عمره يقول في أخريات حياته وقد أقبل على القرآن خاليا به: لقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني كلام الله، في غير هذا. أبو العباس المتنبي رضي الله عنه، هذا الرجل يقول على كل ما كان تضييع، فكيف بالذي يعني يقضي حياته في السرسرة والكلام والقيل والقال؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، كثرة السؤال وإضاعة قيل وقال، هذا اللغو الذي يصرف الإنسان عن منازل الهدى والنور في الوحي. وهذه البركة أيضا مشاهدة في مال الإنسان وفي صحته وفي عافيته، يعلمها الذين يحملون القرآن حق حمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
وإليك هذه القصة العجيبة لشيخ الديار المصرية في القرآن والذي يذكر اسمه في مصحف الملك فهد رحمة الله عليه، سيدنا العلامة الجليل الشيخ عامر رحمة الله عليه، شيخ عموم المقارئ المصرية رحمة الله عليه. في أخريات المصحف ستجد أن اسمه يكون مكتوبا في لجنة المصحف الشريف التي ألحقت بمصحف المدينة أو المنيرة على منيرها صلوات الله عليه وسلم. حديث سيدنا أنس في المسند قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أضاء فيها كل شيء، فقد أضاءت بمقدمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شاهد أن قصة هذا الرجل المبارك رجل القرآن الذي صرف حياته كلها لا يعرف شيئا غير تعليم القرآن وإقراء القرآن وقراءة القرآن والصلاة للقرآن والإمامة للقرآن، ما أجملها وما أعظمها والله من حياته. انقطعت حماله الصوتية قبل وفاته بسبب سنة، فكان تعليمه الناس فقط يكون تعليمه بماذا؟ بالإشارة والشهيق، يشير فقط، يعني يقرأ عليه الشاب أو يقرأ عليه الطالب فيشير فقط. ثم يمرض مرض وفاته هذا الرجل الذي فقد حباله الصوتي في المشفى هنالك في الصادي. يجد الناس هذا الرجل يصدح بصوت جهوري الذي فقد حباله الصوتية ويبتدئ قراءة القرآن من سورة الفاتحة، ويظل كذلك ثلاثة أيام فيصل إلى سورة الناس عاد إليه صوته حتى إذا انتهى من سورة الناس بركة القرآن يجدها الإنسان في طاعاته، طاعة حامل القرآن المتدبر للقرآن لا تشبه طاعة الفارغ الذي لم يذق حلاوة هذا القرآن ونعيمه وبركته. تجد أن طاعته مباركة وبركة الطاعة في ثمارها، تجد أن صلاته حقا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تجد أنه حافظ للسانه، تجد أنه خالي الذهن من ألواث الناس وأحقادهم وأحسادهم، يحب الخير للكل، لا تجده متقاتلا على الدنيا ولا تجده مستكثرا على أخيه نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها، بل بالعكس يحب الخير، تجده مباركا مباركا أينما كان، يحل الخير حيث حل، تجده ضاحكا بساما، تجده مباركا، تجد أن هنالك لفحة من النور صح التعبير عند من يجالسه، مجالسته تكون جلاء للقلب. كان بعض الناس يخرج من بيته ليس له قصد إلا أن ينظر في وجه محمد المسيح، هذا الوجه الذي استضاء في ظلمات الليل بنور الوحي فناله من بركتها، فإذا نظر في وجهه كسي قلبه خشوعا ووجد في نفسه حزنا. وكان السلف كثيرا ما يتحدثون عن النظر في وجوه الصالحين، ما النظر في ملامحهم؟ لا، في أصداء وثمار الوحي فيهم. كان الرجل يطلب العلم فيرى ذلك على جوارحه، في طعامه، في شرابه، في تعامله، حتى في مزاحه، تجد أن مزاحه مزاح الراقم، وتجد أن الكلمة العابرة أو المدبرة أو الفاحشة لا تمر به، وإذا مر باللغو مر كرامة، يمر كريم النفس. لماذا؟ لأنه رجل مبارك. هذه البركة لو أسست عليها بيوتا، ولو أن الأطفال نشئوا في محضن الوحي، نشئوا تنشئة صحيحة، لا تنشئة الضرب والقصر على الحفظ، تنشئة صحيحة، تنشئة الذي يريد أن يكون ابنه متلقيا للوحي محبا له ويرشده ويدله على معانيه، التي تكسو قلبه ضياء ونورا ورحمة. وتجد الولد الذي يحمل القرآن إذا كان حاملا له بحق، لا أقصد الذي يحفظ القرآن قهرا، أو نتفاخر الآن فلان عنده 7 سنوات وقد حفظ القرآن، ليس هذا هو القصد. كما قال سيدنا ابن مسعود: أنزل الله عز وجل كتابه للعمل به، فكتب الناس تلاوته عمل. ليس هذا هو القصد، هنا قصدي أن يكون هذا الولد محبا للوحي. عندما يحب الوحي يبارك له في خلقه، في علمه، في سلوكه، في بره بأبيه وأمه، في دراسته، في عمله، في وظيفته، في كل شيء. فإذا ما كان الإنسان موصولا بالرب سبحانه وتعالى الذي تبارك اسمه وتعالى جده سبحانه وتعالى، موصولا بكلامه، تجد أنه مبارك من أجل مشاهد البركة ومن أعظمها وأشدها ضرورة للإنسان، بركة حسن الخاتمة، أن يوفق هذا العبد بحسن الخاتمة. إن الإنسان اللسان الذي اعتاد الذكر لو غيب وعيه سيجد نفسه منطلقا بما كان يحكي. الشيخ الفاضل المبارك شيخنا الشيخ سعيد الكامل أحد مشايخ المغرب المشهورين، عن رجل كان يصحبه في المحاضر في محاضر الصحراء هنالك في المغرب، كان رجلا عاميا لكنه كان كبيرا في السن. قال: فلحق هذا الرجل مرض، مرض أشفى فيه على الموت، حتى ظن كل من حوله لطول غيبوبته أنه لن يكون له حياة بعد ذلك، حتى إنه كان يعني يقضي حاجته في فراشه بلا وعي. يقول: وعاينت منه هذه الكرامة، أن هذا الرجل كان في غشيته وغيبوبته وغياب وعيه كان لسانه ينطلق بالقرآن، بركة القرآن، ثم تداركته رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى فحي وجاء صحيح الجسد مرة أخرى. فجاء فكان يقول: إن أهلي كانوا يحدثونني أنني في غيبوبتي وغياب وعيي أنني كنت أقرأ القرآن. ونعم كان يقرأ القرآن. إن المحب يصل، والمحب إذا كان متعلقا بالقرآن بورك له في كل شيء، بورك في طاعته، في التيسير للطاعة، وبورك له في حفظه وفي بعده عن المعاصي، فتجد الطاعة ميسرة مذللة سهلة عليه خفيفة على جسده، وتجد الطاعة بعيدة فإن عرضت له تكون ثقيلة، فإن وقع في المعصية يكون نافرا منه بعيدا، سرعان ما يرتجف فيرجع. لماذا؟ لأن هنالك كتاب الله عز وجل في أذنه، في سمعه، يملأ عليه عقله وذهنه وروحه وحياته، فيكون حبه نقيا، ويكون علاقته صادقة، ويكون كلامه مستقيما، وتكون حياته موفقة، ويوضع له القبول. وما وضع له القبول إلا ببركة هذا الوحي المبين، بركة القرآن. حياتنا بها نعيش في ظلالها، لابد أن نعي هذا الأصل جيدا، فإن المباركين الذين يتعاملون مع كلام رب العالمين هم سرج هذه الحياة ومصابيحها التي تهدي الناس في ظلمات الحيرة والشكوك.
محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي، وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن. وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا، وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا. وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس.